الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: احتكار القوت وإكرام الضيف والجار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب فيه ثلاث مسائل أو بل أربع مسائل. مسألة الأولى مسألة الاحتكار، المسألة الثانية مسألة التسريح، المسألة الثالثة إكرام الضيف، المسألة الرابعة إكرام الجار، وكلها مسائل مهمة. أما الاحتكار معناه أن يعمد إلى ما يحتاجه الناس من القوت فيحتكره، يشتريه ويخزنه من أجل أن يبيعه غاليا، وهذا لا يجوز، حرام، أنه يضيق على المسلمين بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا في القوت، أما الأشياء الكمالية يعني لا احتكار فيها، كماليات احتكار فيها، إنما الاحتكار في القوت. الشرط الثاني أن يكون القوت قليلا في البلد، أما إذا كان كثيرا ومبذولا فلا مانع أن الإنسان يدخر ويشتري ويخزن، لا بأس من الشيء الكثير، إنه لا يضايق الناس بذلك، هذا الاحتكار. والتسعير تحديد السعر حيث لا تباع السلعة إلا بسعر كذا، فهذا أيضا لا يجوز، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر امتنع من ذلك، لأن هذا ظلم للناس، إلزامهم بسعر محدد الذي ظلم للناس. وإكرام الضيف ألا يأتي بيانه، إكرام الجار يأتي بيانهما. نعم.
ولا تحتكر قوتا فذاك محرم.
ولا تحتكر قوتا، أما الكماليات التي ليست قوتا فلا يمنع من تخزينها واشترائها، لأن الناس لا يتضررون بها الكماليات. نعم.
ولا تحتكر قوتا فذاك محرم،
ذاك يعني الاحتكار محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، لأنه يضيق على الناس ويحرجهم. نعم.
ولا تحتكر قوتا فذاك محرم، وفي غير قوت لم يحرم بأوكدي.
نعم، هذا مفهوم القوت، الذي غير قوت كماليات الطعام والشراب، هذه لا يحرم احتكارها وشراءها، لأن الناس ما يتضررون بذلك ولا يطلبها إلا إنسان غير محتاج لها حاجة ضرورية. نعم.
ويشترط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد.
نعم، هذا الشرط الثاني بتحريم الاحتكار، أن يكون القوت قليلا والجالب قليلا ما إذا كثر القوت فلا مانع من الاحتكار. نعم.
ويشترط للتحريم تضييق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد,
يعني وقت مشغبة أو وقت قلة للطعام. نعم.
ومن غير إضرار فليس محرما كمدخر في الرخص ذا نفع اشهدي.
نعم. إذا كان أنه ما يضيق على الناس في القوت والوقت وقت رخص لبيع القوت فإنه يقتني بالفرصة ويشتري ويخزنه, فإذا قلت يبيعه يطلب الرزق من الله عز وجل, هذا بيع وشراء ولا يضيق على الناس. نعم.
ويحرم تسعير فربي مسعر وربما التسعير داعي التزيد.
هذا المسألة الثانية, التسعير وهو تحديد السعر. تحديد السعر لا يجوز لولي الأمر أن يحدد السعر لأن هذا يضيق على الناس, الناس يطلبون الرزق يبيعون يشترون طلبا للرزق المنافسة, فالسعر إذا ارتفع بسبب قلة المعروضات فليس للحاكم أن يتدخل, أو رخص بسبب كثرة المعروضات فهذا أيضا ليس للحاكم أن يتدخل, لا في حالة الرخص ولا في حالة الغلاء, لأن هذا بيد الله. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تسعر لنا, قال إن الله هو المسعر القابض الباسط, وإني أحب أن ألقى ربي وإني أحب ألا ألقى ربي وعلي زين علي مظلمة لأحد, أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا أحد يطالبني بمظلمة, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يقولون إذا كان غلاء السعر من تلاعب التجار, إذا كان غلاء السعر ما هو بسبب السوق وإنما هو من تلاعب التجار, فإن ولي الأمر يتدخل ويمنع التلاعب, يمنع التلاعب. وأما إذا كان الغلاء ليس بسبب التجار وإنما هو بسبب قلة الأشياء هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويحرم تسعير فربي مسعر وربما, نعم,
وربما أنه إذا سعر يكون هذا السبب للغلاء, يعني يسبب العكس, إذا سعرت السلع يكون هذا سببا لغلائها. نعم.
ويحرم تسعير فربي مسعر وربما التسعير داعي التزيد,
ربما يكون التسعير سببا لزيادة السعر, لأن الناس إذا حدد لهم سعر صاروا ما يبيعون, ثم يجيهم المحتاج يقول بيعه غالي لو غالي, يجيهم المحتاج ويقول بيعه علي لو غالي, إذا سعر عليهم ما يبيعوني يخزنون السلع ويقولون هاي خلى لم يطلع, فيجيهم المحتاج ويقول بيعه عليه لو غالي فيكون سبب لغلاء السعر. أما إذا سمح للناس بالبيع والشراء أوفي أمرهم إلى الله فهذا سبب لرخص الأسعار. نعم.
وإن تأكلا عند امرئ فادعوا له فقد أمر الهادي به ودع اشهدي.
هذه المسألة مع المسائل التي سبقت من آداب الطعام. هذه من آداب الطعام، إذا أكلت عند أحد فيستحب أنك تدعو له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أكل صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحابه، فلما فرغ قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فيستحب لمن أكل عند أحد أن يدعو له بهذا الدعاء، هو يقوم يخرج فقط فليدعو له. نعم.
وكن مكرما للخبز غير مهينه وأرغفة صغر وللعجن جودي.
نعم، يجب احترام النعمة عدم امتهانها، كالخبز مثلا فلا تمتهنه لأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا تلقه في الأرض. يقولون: ولا تمسح به السكين أو الملعقة، لأن هذا إهانة له. ولا ينبغي تكبير الخبز، الخبز الكبار، كان الإمام أحمد يكره الخبز الكبار فيصغر الخبز حيث أنه ما يتعرض للامتهان، لأن إذا كبرت سبب هذا أنها تمتهن. نعم.
وضيفك أكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا في ذا بأحمد تقتدي.
نعم، هذا إكرام الضيف. المسألة الثالثة إكرام الضيف، والضيف هو الذي ينزل بك طلبا للقراء، ينزل للشخص طلبا للقراء، هذا هو الضيف، له حق على المضيف. وأول من شرع الضيافة إبراهيم عليه السلام، لما جاءت الملائكة وظنهم آدميين وبادر وجاء بعجل سمين قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فهو أول من شرع الضيافة عليه الصلاة والسلام. ففي ذلك اقتداء بالخليل عليه السلام. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكرم أضيافه ويحتفي بهم وحث على إكرامهم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. والضيافة لما تكون في البلد الذي ليس فيه مطاعم وليس فيه فنادق كالقرية مثلا، وكذلك في البادية، لأن القرية والبادية ليس فيها طعام يجده المسافر، لا فيها مطاعم ولا فيها فنادق ولا فيها النزولات، فيضطر إلى الضيافة. أما في المدن فلا حاجة إلى الضيافة، لأن المسافر يجد مأوى، يجد الأكل والشرب للبيع والشراء، إلا إذا لم يكن معه نقود، هذا يسمى بابن السبيل، هذا يسمى ابن السبيل، وهذا له حق من الزكاة. نعم.
ويعرف حق الضيف كل مثنى، ويعرف حق الضيف كل معالج، الثار مطيل الجوب في كل فدفدي.
عاد البيت اللي قبله.
وضيفك أكرمه وعجل قراءه.
أكرمه ولا تهنه، وعجل قراءه. راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عجل لأن الضيف بحاجة إلى المبادرة، ولأن هذا يدل على الكرم خلاف اللي يتباطأ ويشق على الضيف بتأخير الضيافة يتمنى. نعم، هذا حق، هذا حق واجب، ما هو تبرع، ليس هذا تبرع، إنما هو حق واجب خير الضيف، هذا حق واجب. نعم،
وضيفك أكرمه وعجل قراءه وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي،
يعني أكرمه بالفعل وبالقول، بالفعل تعجل قراءه وبالقول ترحب به ولا تقابله بوجه عابس أو مكفر أو متكره للضيف، إن هذا واجب عليك وفيه أجر، وإكرامه فيه أجر، وإكرام الضيف من علامات الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم،
ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل الجوب في كل فدفدي.
نعم، يعرف حق الضيف المجرب، اللي جرب الأسفار، اللي جرب الأسفار وأصابته الحاجة، يعرف حق الضيف ويعرف حاجة، فإذا نزل به ضيف فإنه يكرمه، لأنه سبق أنه سافر هو وأصابته حاجة واحتاج إلى الضيافة، فيعرف أن هذا الضيف، إن هذا الضيف أصابه مثل ما أصابه، ويعرف حق الضيف.
ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل.
معالج السفار يعني من سافر، من تعود الأسفار يعرف حاجة الضيافة. أما الإنسان المقيم في البلد ولا راح أبدا، هذا ما يدري، حسب كل الناس سبعانين وحسب كل الناس ما يدري، إنما يعلم حاجة الضيف الذي جرب هذا. نعم،
ويعرف حق الضيف كل معالج السفار مطيل الجوب في كل فدفد،
يعني تعود الأسفار في كل فدفد، يعني في كل مفازة في البر وانقطاع من البلدان. نعم،
أتى صردا والليل باب عبوسه يأم سنا نار لذي خير موقدي.
موقدي،
أتى صردا والليل باب،
أتى صردا يعني أصابه البرد الشديد وظلمة الليل، ورأى نارا فذهب إليها لأجل يستبهي ولأجل يحصل على القراء. هذا يصف شدة حاجة الضيف أحيانا، فيذهب إذا رأى نارا ذهب إليها لأنه بحاجة، كما قال الشاعر: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد، تجد خير نار عندها خير موقد. العرب يتمدحون بالضيافة وإكرام الضيوف، ويوقدون النيران على الجبال، من كرمهم أنهم يوقدون النار على الجبال من أجل يراها الضيف من بعيد فيأتي. هذا من عادات العرب الكريمة الجاهلية، وزادها الإسلام، أقرها وزادها وحث عليها. نعم،
أتى صردا والليل باد عبوسه يأم سنا نار لذي خير موقد.
هذا أخذ من بيت الشعر متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. هذا يقولون هو أمدح بيت قالته العرب. نعم.
فوعساه من زاد وأبدى بشاشة وأذهب عنه القرة وطيد مرقدي.
نعم. فلما أتاه بش به استقبله بالترحاب وأدفأه وعشاه وجعل له غطاء ومناما ينام فيه. هذا من أبلغ المكارم، وهذا فيه أجر عظيم، هذا فيه أجر عظيم. وإكرام الضيف من عادات العرب الحميدة قبل الإسلام وأقرها الإسلام. نعم.
فكم بين هذا وامرهم بات ضيفه مضاجع جوع مسهر وتطرد.
نعم. الفرق بين هذا الذي يرحب ويدفئ الضيف من البرد ويشبعه من الجوع، أو الآخر الذي يبيت ضيفه جائع، يبيت ضيفه جائعا، هذا مذموم وآثم وتارك لواجب عليه. نعم. وهذا يذمه العرب ويذمه الشرع. نعم.
فلا خير
يبيت ضيفه جائعا وأصاب ويصيبه البرد الشديد، يصرد يعني من البرد، فهذا مذموم، هذا مذموم، وليس هذا من طبائع العرب ولا من أخلاق المسلمين. نعم.
فلا خير في من لا يضيف هكذا قوي مسندا عن غير هاد محمد.
نعم. كما سمعتم في الحديث، من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالذي لا يكرم ضيفه لا خير فيه، لا خير فيه. نعم.
ألا قاتل الله البخيل لظنه فللضيف رزق واصل لم يزهد.
هذا دعاء عليه، قاتل الله البخيل، يعني هذا لعن، قاتله يعني لعنه، البخيل الذي يبخل بالمال عن الضيف، والظن هو البخل، ظن بالمال يعني بخل به، وما هو على الغيب بظنين أي ببخيل، بل يبلغ ما أوحى الله إليه، الظنين البخيل، وقيل الظنين المتهم، وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم بالكذب. الظن بالذات البخل، وأما الظن بالضاد فهذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر. نعم. تردد أمر الظن، تردد الشيء بين أمرين أحدهما أرجح من الآخر. نعم.
وللمسلم المجتاز للأخ في القرى وقيل ومصر والكفور كمهتدي ضيافة يوم.
نعم. الضيافة إنما تجد في القرى وفي البوادي وفي الكفور. الكفور هي القرى، الكفور جمع كهر وهو القرية أو المزارع والمساكن، هذه الكفور. فالضيف يكرم في القرى وفي الكفور وفي الفلوات والبراري، لأن هذه المواطن لا يجد فيها المسافر طعاما يشتريه، ولا مكانا يستدفئ فيه، فلذلك صار له حق على المضيف. نعم.
ضيافة يوم أو جبن وليلة، وقيل ثلاثا وهي ندب بأجود.
ضيافة الواجبة يوم وليلة، وثلاثة الأيام هذه مستحبة، ثلاثة أيام مستحبة، واليوم والليلة هذه واجبة لا بد منها. نعم.
ضيافة يوم أو جبن وليلة،
أو جبن يعني ضيافة يوم وليلة أو جبن، وهذا واجب. نعم.
ضيافة يوم أو جبن وليلة، وقيل ثلاثا وهي ندب بأجود.
الأجود أن الثلاثة سنة وليست واجبة. من العلماء من يرى أنها واجبة، لكن الصحيح أنها سنة وليست واجبة، وهي جاءت في الدليل لكنها سنة. نعم.
وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجد.
أما المبيت أنت إذا أطعمته وسقيته، أما المبيت فلا يجب، إذا كان في البلد مساجد يذهب إليها، وأما إذا لم يكن هناك مسجد والوقت بارد فإنه يجب له المبيت أيضا للحاجة. نعم.
وإن خاف منه لا، وليس عليه أن يبيته بلا،
ليس على المضيف أن يبيت الضيف عنده إذا كان في البلد مساجد أو محلات يأوي إليها، أما إذا لم يكن هناك مساجد فيبيته. نعم.
وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجد.
نعم.
وإن خاف منه لم يجب مطلقا سوى إذا اضطر قط وليحترس خوف مفسد.
نعم. يبيت الضيف إذا لم يكن في البلد مأوى كالمسجد، وبشرط أن لا يخاف منه، إذا كان يخاف من الضيف أنه يغدر به أو يسرق منه، إذا خاف منه فإنه لا يجب عليه أن يبيته إلا إذا احترس منه وأخذ حذره منه. نعم.
وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعد.
هذا المسألة الرابعة وهو الجار. الجار الله جل وعلا أوصى به وجعل له حقا من ضمن الحقوق العشرة مذكورة بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه تسمى آية الحقوق العشرة، ومنها حق الجار. حق الجار الله جل وعلا جعل له حقا على جاره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، في رواية فليكرم جاره. الجار له حق ولو كان كافرا، ولو كان كافرا له حق. يقولون الجيران ثلاثة، هذا في الحديث الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم له حق الجوار وحق القرابة حق الإسلام، وجار له حقان وهو الجار غير القريب المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الجوار، دل على أن الجار له حق ولو كان كافرا. نعم.
وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدي.
الأقربين يعني أقاربه أو بعد عنه في النسب، وإنما مجرد جيران، مجرد أنهم جيران. وحق الجار أن حق الجار أن تكرمه وأن تتعاهده بالهدية وبإتحافه بشيء مما تطبخ في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فيعطيهم مما يحصل عنده من الفواكه أو من اللحوم. وكذلك يكف أذاه عنهم، يكف أذاه عنهم فلا يطلع عليهم في بيتهم من خلال فرجة أو من خلال باب، فلا يطلع على هذا في عموم البيوت، في عموم البيوت. وفي بيت الجار باب أولى، لا يطلع على عوراته ولا يستمع لكلامه وكلام نساء صنت عليهم يستمعوا شو يقولون، لا يجوز هذا، هذه أسرار. ولا يغرس شجرة، ولا يغرس شجرة تمتد أغصانها أو عروقها إليهم، ولا يعمل في بيته عملا يقلق الجيران، كأن يجعل فيه طاحونة أو مكينة أو شيء يقلق الجيران، أو يجعل جانبهم روائح كريهة كالكنيف الحمام يؤذيهم به. فالحاصل أنه يبذل لهم الخير ويكف عنهم الشر. نعم.
وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدي، إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى، وأقربهم بالبر أولى فجودي.
نعم. كما ذكرنا الجيران كما جاء في الحديث ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد، فدل على أن الجار له حق على كل حال. نعم.
ومن داره تعلو على الجار يلزما بنا يستر الأدنى لباغي تصعدي.
لا ترفع عليه البناء، تحجب عنه الهوى، أو يحصل اطلاع على بيته، وإن احتجت إلى البناء فطول الجدار، طول الجدار بحيث لا يحصل اطلاع على بيت الجار. والنوافذ لا تجعل عليه نوافذ، لأن هذا يحصل منه أذى للجار. نعم.
ومن داره تعلو على الجار يلزما بنا يستر الأدنى لباغي تصعدي.
يلزما. نعم.
ويلزم أيضا.
ومن
داره تعلو على الجار يلزما بنا يستر الأدنى لباغي تصعدي.
إذا بغيت تصعد البناء وترفع تجعل شيء يستر الجار ولا تطلع عليه أنت أو أحد من أولادك أو أحد ممن يأتيك. نعم.
ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي.
ويلزم أيضا سد النوافذ ولو كانت النوافذ متقدمة قديمة قبل يجي الجار، يلزم سدها لأن فيها أذى للجار. بعضهم يقول إذا كانت قديمة فلا، يقول هو لا، هذا ما هو صحيح الكلام، ولو كانت قديمة. أعد.
ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم،
على يعني ارتفع، على يعني ارتفع على الجار. نعم.
ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي.
دعوى لا أرى، اللي يقول لا أرى أن النافذة القديمة تسد، يقول هذا قول ضعيف لا تقلده، لأن المدار على الأذى لا على قدم الطاقة أو حداثتها، على ما يترتب عليها الاعتبار بما يترتب عليها من الأذى. نعم.
ومن يأبى ألزمه البناء مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجوده.
نعم. إذا احتاج بناء، إذا انهدم الجدار اللي بين الجيران، فإن الممتنع من البناء يلزم. لو قال أنا ما نباني، أنا ما أبي جدار هذا، أنا ما أبي جدار هذا، إذنه أنت اللي محتاج، لا، الشارع يلزمه لأن يتحمل نصيبه من النفقة، لأن هذا لمصلحة الجميع والجدار مشترك بينهما، يتحمل نصيبه. نعم.
ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي.
وإذا كان هناك جدار يخشى أن ينهدم على الناس أو على الجيران فإنه يلزم هدمه دفعا للضرر، ولو قال صاحبه أنا من بهادم يلزم بهدمه لئلا يضر الناس أو الجيران دفعا للضرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. ويلزم.
ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي.
الجدار إذا كان فيه ضرر وجاء واحد وهدمه هذا ما فيه ظلم، لأنه إزالة للضرر. أما إذا كان ما فيه ضرر وجاء واحد وهدمه فإنه يجبر على ضمان، على ضمان الجدار الذي هدمه، لأن الذي هدمه ظالم في هذه الحالة. نعم.
ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسدي.
هذا لفظ الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، حتى لو كان هو يسيء معك الأدب فأنت قابله بالإحسان، أن تقابله بالإحسان لا تقابله بالإساءة، وتحمل أذى، تحمل أذى الجار. نعم.
ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسد.
نعم.
ويمنعه من،
أما الجار المفسد هذا يمنع من الإفساد، يمنع من أذى جاره، يمنع شرعا، لا يترك يؤذي جاره. نعم. أما جار صالح لا يحصل منه أذى ولا يصدر منه أذى، هذا لا يجوز إيذاؤه. نعم.
ويمنعه من كل مؤذ لجاره كحش وحمام وتنور موقدي.
يمنع الجار أن يحدث في بيته ما يضر بجاره كحش وهو محل قضاء الحاجة، حمام وهو محل السباحة والاستحمام، يجونها الناس يتحممون ويحصل على الجار ضرر في هذا. وحش وحمام
وتنور،
وتنور في دخان، لأن التنور يحصل منه دخان ويضر الجيران. أي حط مطبخ عند على جانب الجار. نعم.
ودكان حداد ودق قصارة.
وكذلك يمنع من أنه يحط في بيته دكان حدادة، لأن الحداد يضرب الحديد ويده فيشق على الجيران ويقلقهم ويمنعهم من النوم، يمنع من أنه يفتح دكان حدادة أو مصنع أو غسال، قصار الغسال يمنع أيضا من فتح دكان بجانب جاره لغسالة الثياب، لأنه يضر هذا على الجيران. نعم.
ودكان حداد ودق قصارة ومدبغة تؤذي بريح منفد.
كذلك لا يحط جنب الجار مدبغة للجلود، لأن دباغة الجلود لها رائحة كريهة تؤذي الجيران. نعم.
ومن غرس ما يمتد منه عروقه إلى بئر ماء الجار في المتأقد.
كذلك يمنع من غرس الأشجار التي تمتد عروقها إلى بئر الجار، أو تمتد أغصانها إلى هوائه، هذا أذى. نعم.
وسيان مؤذي النفس والمال يافتا، وضم منهما أرداه فعل المصدد.
نعم. سيان،
وسيان مؤذي النفس والمال يافتا،
سواء كان الأذى للآدميين أو الأذى لمال الجار، الأذى يحصل لمال الجار فيمنع هذا، لأن المال محترم، مال الجار محترم، فلا يجعل شيئا يؤذي المال. نعم.
وسيان مؤذي النفس والمال يافتا، وضم منهما أرداه فعل المصدد.
كذلك إذا ترتب على ما يحدثه الجار تلف شيء من مال الجيران فإنه يضمن، لأنه معتدي بفعله هذا. نعم.
ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن، لكن دونه احضره واطردي.
نعم.
ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن، لكن دونه احضره واطردي.
نعم. إذا هدم الجدار أو هدم البيت فإنه تراعى حالة الجار، يدفع الضرر المترتب على الهدم، لأن يهدم بطريقة، الهدم لا بد منه لأنه بحاجة إلى هدم، لكن يهدم بطريقة لا يترتب عليها إضرار بالجار، لا يجيب درفتلات الآن ويجيب أشياء من الآليات الحديثة التي تغر بالمباني، تهز المباني، يجي له بأسهل طريقة وغير مؤذية، ويتحرز كل التحرز من أنه يحدث ضررا في بيت جاره. أي يقول أنا ما علي، أنا بهدم بيتي ولا علي، ويجيب جرافات ويجيب درجتلات ويجيب أشياء معدات يقول أنا ما علي، يمنع من هذا. نعم. إذا يهدم بالأيدي، إذا كان هدمه بالآليات يضر فيهدم بالأيدي، بأيدي العمال. نعم.
ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه احضره واطردي.
نعم يعني نعم. ويكره
أكل الهجم.
أكل
الهجم بالجيم.
الهجم
إيه نعم.
يكره إيش؟
ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه احضره واطردي.
هذا من آداب الطعام. أنا ما أدري كيف يعني هالتنظيم في الأبيات. هو ظاهر أنه من تصرف الناس. هذا من أحكام الطعام. سبق هذا سبق الكلام على آداب الطعام والأكل والشرب. نعم.
وبش إلى الضيفان وامزح على القراء.
شوف الآن جاء رجع إلى الضيف وهو يتكلم عن الجوار وأحكام الجوار. دل على أن النظم هذا ما هم من وضع الناظم وإنما هذا تصرف الله أعلم من النساخ. نعم.
وبش إلى الضيفان وامزح على القراء لتذهب عنه خجلة المتنكد.
نعم هذا سبق أنك تقابل الضيف بالبشاشة حتى يطمئن ولا يخجل من نزوله بك. إذا بششت في وجهه وضحكت له فإنه بذلك يطمئن ولا يحصل عنده خجل. هذا من إكرامه وحتى لو كان القرى يسيرا مع البشاشة خير من القرى الكثير مع عدم البشاشة. إذا كان المضيف عنده طعام قليل ما يكفي فإنه يؤثر به الضيف على نفسه لأن الضيف له حق واجب. نعم. أعد.
وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة ولا
يعني ما يكفيك أنت وياه قدم الضيف وأنت تطلب الرزق يجيك يرزق الله جل وعلا. نعم. ومن يتق الله جل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. نعم.
وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة
ومدح الله المؤمنين أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ووصف الأبرار بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا يطعمون هؤلاء ويقدمونهم على أنفسهم وهم يحبون الطعام. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما اللي ما ينفق إلا إلى شبع صار ماله حاجة هذا ما يكون له أجر كثير. نعم.
ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم أثرهم تسددي.
إذا كنت تأكل مع ناس أغنياء كل مثلهم ما في بأس. وإن كنت تأكل مع فقراء فأنت تراعيهم أنهم بحاجة إلى الطعام فتراعيهم وتقلل من الأكل وتوفره لهم أما إذا كانوا أغنياء فكل مثلهم ولا توفر لهم شيئا خذ نصيبك مثلهم. نعم. لأنهم ليسوا بحاجة. نعم.
ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم أثرهم تسددي.
آثرهم.
ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم آثرهم تسددي.
نعم فيؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاص. نعم.
والإخوان معهم إن أكلت فانبسط ووانس ولا تذكر كلاما ينفدي.
هذه من آداب الطعام، من آداب الطعام والاجتماع، من آداب الاجتماع على الطعام، وليس هذا خاصا بالضيافة، هذا مع الإخوان اللي تجلس أنت وياهم وتجتمعون على طعام وعلى مائدة، أيضا تكون لك آداب تراعيها معهم، وذلك بأن تنبسط معهم ولا تكون منقذب أو ساكت، بل إنك تنبسط معهم مع إخوانك تمازحهم وتباسطهم، هذا من حق الأخوة. نعم. ومع الإخوان،
والإخوان معهم إن أكلت فانبسط، ووانس ولا تذكر كلاما ينكدي.
لا تذكر لهم كلاما يكدر عليهم، بل التمس الكلام الذي فيه راحة لهم، تطيب خواطر لهم، لا تذكر كلام يكدر عليهم، كأن تقول أنت يا فلان عملت كذا أو أبوك يعمل كذا، وتنبه عن الأشياء التي يكرهونها. نعم.
ولا تحكين المضحكات فيشرقوا، ولا تذكرا بولا ولا قدرا رديء.
نعم. ولا تذكر المضحكات والنكت وهم يأكلون، لأنه ربما يحصل لهم ضرر، يضحك ثم يشرق بالطعام أو بالشراب. نعم. وكذلك لا تذكر لهم الأشياء المذمومة كالبول والغائط والأشياء وهم يأكلون، لأن هذا يكره الطعام لهم. نعم.
ولا تحقرا شيئا يقدم للقراء، وتعجيل نجر زينة للمصرد.
نعم. رجع إلى أحكام الضيف، يقول لا تحقرن القليل من القراء، لا تحقرن ولو كان قليلا، قدمه وبادر به. نعم.
ولا تحقرن شيئا يقدم للقراء، وتعجيل نزر زينة للمصرد.
تعجيله ولو كان قليلا، ولو كان قليلا هو أحسن من التأخير ولو كان التأخير كثيرا. نعم. لأن الضيف قد يكون جائعا ولا يتحمل الانتظار، فقدم له الموجود عندك، قدم له الموجود عندك، ولا تتكلف شيئا غير الموجود، لا تتكلف المفقود، تروح تشري ذبائح وتشري، مو بلازم، قدم له الموجود عندك. تحمل الديون قد تعجز عنها، الله ما أمرك بهذا، أمرك أن تقدم الموجود ولا تتكلف المفقود. نعم.
ويكره أكل الترب إلا تداويا، وأكل خبيث الريح غير مصخد.
هذا من أحكام الأطعمة، أكل التراب، أكل التراب يحرم لأنه مضر، إلا إذا كان فيه دواء، إذا وصف بأنه دواء فلا بأس بأكله، أما إذا كان ما فيه فائدة دوائية فإن أكله يضر بالصحة. نعم. وكذلك ما له رائحة كريهة يكره أكله، كالثوم والبصل والكراث، لأن الناس يتضايقون من روائح هذه الأشياء، ولا سيما في المساجد، فمن كان فيه رائحة كريهة فلا يدخل المسجد. وكذلك المجالسة، هل جالس الناس وانت أكل كراث ولا أكل فوم ولا بصل فتؤذي الجلسة؟ بعض الناس ما يبالي، وأشد من ذلك الدخان، رائحة الدخان كريهة خانقة، ويجي يجلس مع الناس ويضحك معه ويضايقهم برائحتهم. وأشد من ذلك المسجد، يدخل المسجد وهو بهذه الرائحة الكريهة. فينبغي للمسلم أنه يتأدب ويقطع الروائح التي تؤذي، وإن كان هو لا يأنف منها، لكن الناس يأنفون منها ويتضايقون منها. بل ذكروا إن الدخان، إن الدخان اللي يشرب الدخان عند الناس يدخن، إن إنهم يتضررون. الدخان ما هو قاصر قرورة على اللي يشرب، بل حتى من شمه فإنه يضره، لأنه يعني يدخل إلى جوفه ويدخل إلى خياشيمه فيضر من يشمه. ولكن ابتلى الله المدخنين بقلة الحياء، ابتلى الله المدخنين بقلة الحياء، فلا يحترمون الجلساء ولا يحترمون إخوانهم، ينسون، الظاهر أنهم ينسون. وهذا يدل على أن الدخان أنه مفكر مخدر، ينسى الإنسان أنه مع ناس ومع ناس لهم مكانتهم، وينسى حقوق الجليس، لا يبالي. إذا طراله أخرج الدخان في وجوه الحاضرين وآذاهم به وضرهم به ولا يبالي، لأن الله نزع منه الحياء والحشمة. وهذا مما يدل على خبث الدخان، وأنه خبيث، وأنه يصبح عادة ما يصبر عنها الإنسان، يصبح مدمنا له ويجهل عن من بجانبه، لأنه يصبح عادة خبيثة تجره غصبا عليه ولا يصبر عنها، من غير شعور، من غير شعور يدخن عند الناس. هذا يدل على خبث الدخان. فمن ابتلي به فليتب إلى الله ويتركه، وإلا على الأقل يحترم الناس، يحترم الجلسة، فلا يهين كرامتهم. لو أن واحدا بصق في وجهه ماذا يكون شعوره؟ هذا أشد من البصاق، هذا أشد من البصاق، رائحته كريهة وضرره على الصحة، هذا أشد من البصاق. على الإنسان أنه يستحي ويحترم الناس ويحترم بيوت الله عز وجل، لا يكون دائما إلا في رائحة طيبة. نعم.
وأكلك أذن القلب والغدى ذكرها، وحرم شراء جوز القمار وشردي.
لذلك يكره أكل اللحم الردي، أكل اللحم الردي كأذن القلب والأطراف من اللحم التي فيها ضرر، الغدد وإذن القلب، الأشياء التي هي مضرة لا تأكلها. نعم. ويكره
وأكلك أذن القلب والغدد كرها، وحرم شراج
الغدد، يعني الخراجات التي تكون في الخراجات والحبوب التي تكون في الدابة، هذه يكره أكلها لأنها تضر بالصحة. نعم. وهي أيضا مستخبثات، هي مستخبثات. نعم.
وأكلك أذن القلب والغدد كرها، وحرم شراء جوز القمار وشردي.
حرم،
وحرم شراء جوز القمار وشردي.
الآلات التي تتخذ للقمار ويلعب بها القمار، الأوراق أو الجوز اللي يلعبون به القمار، كل ما يساعد على هذه اللعبة الخبيثة. القمار هو الميسر، والميسر قرين الخمر والربا في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالميسر هو القمار وهو قرين الخمر وهو مثل الربا أو أشد لأنه أكل للمال بالباطل وما يعين عليه فهو حرام من أدواته والأدوات التي تتخذ للعب به حتى الخيل التي تتخذ للميسر ما تجوز يأثم صاحبه لأن فيه الناس يقامرون على الخيول ما هم لأجل الجهاد ولا لأجل وإنما يقول الفرس الفلانية تبي تغلب ويقول الثاني لا الفرس الفلانية يسمونها الترشيح فإذا سبقت فاللي رشحها ياخذ جائزة وش عليه الجائزة للراكب وللفرس ما هي للي جالس على كرسي ويرشح ويدعي علم الغيب ويقول سأسبق الجواد الفلانية فإذا سبقت ياخذ جائزة هذا حرام هذا ميسر هذا من المغالبات المحرمة والمراهنات المحرمة رهان محرم فكل ما يعين على المكاسب المحرمة فإنه محرم نعم
أحكام الثمار والجلالة
نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل هناك تحديد نسبة معينة من الربح كان تشتري سلعة بعشرة ريالات ثم أبيعها بعشرين أو أكثر أو أقل قليلا
هذا حسب السوق تبيع حسب السوق حسب السعر ولا تغرر بالمشتري إذا كان ما يعرف السعر ترفع عليه السعر أو تقول أنا شاريها بكذا وأنت ما تكذب عليه أو تقول أن سيمت بكذا وكذا وأنت تكذب هذا النجش الذي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجش فالزيادة إذا كانت جارية في السوق لا بأس بها أما إذا كانت نتيجة كذب وخداع ومكر وتغرير فهي حرام نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل بيع السلعة بسعرين جائز حيث الشخص الذي يكاسر يأخذ بسعر أقل والذي لا يكاسر يأخذ بسعر أكثر
لا ما في بس المماكسة ما فيها بس ما فيها بس المماكسة يعني طلب التنزيل يتسوى كذا وكذا ويطلب منك تنزيل تخفيض إذا نزلت هذا بصيبة من نفسك ما في شيء نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول إذا رأى الشخص بعض بقايا الطعام عند موضع الزبالة فهل يلزمه أن يأخذها وهل يلحقه إثم بتركها وإذا كان هذا كثير فما هو العمل
نعم يأخذها والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ساقطة أخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الزكاة أو لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها دل على أنه ما يترك النعمة في تداس في الأرض أو في المزابل هذا كفر للنعمة وأخذها من إنكار المنكر ومن إكرام النعمة وشكر النعمة وقال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمر بلعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل ليؤخذ ما تبقى عليها من الطعام فالطعام محترم والنعمة تكرم وتشكر ولا توضع في المزابل ومن يضعها ينكر عليه ويمنع من ذلك وإذا أخذتها ورفعتها ونحيتها إلى مكان طاهر فلك أجر عظيم في ذلك نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا يقول أحيانا يشتري الشخص خبزا بريال أو بريالين ثم يأكل منه بعضه والبعض الآخر يكون غير مأكول أو غير صارف للأكل في اليوم الثاني فيعطى للأبقار والأغنام والإبل وغير ذلك، فهل هذا من الإسراف وامتهان النعمة؟
لا، هم من الامتهان إذا أعطاه للدواب وأكلته ولم يلقه، هذا ليس امتهان للنعمة، لكن شراؤه أكثر من حاجته هذا إسراف، هذا إسراف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لما خص الناظم رحمه الله إكرام الخبز دون غيره من الأطعمة؟
مثال، ذكر الخبز من باب المثال، لا كل الأطعمة مثله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
ولأن الخبز هو الأكثر بأيدي الناس، الخبز هو أكثر ما بأيدي الناس، وينقل الخبز، ينقل بخلاف الطعام المطبوخ، هذا ما قل نقله وتداوله وبيعه، إنما الذي يباع ويتداول ويحمل الخبز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: يزيد أحيانا أو تزيد أحيانا بعض النعمة كالخبز والرز فنضعها في الثلاجة فتيبس وتخرب فنرميها في الأرض الفضاء، فهل يجوز ذلك؟ وهل إذا رمي فتات الخبز والرز في القمامة يكون من إهانة النعمة؟
إيه نعم، ما يجوز رميها في القمامة إذا كان فيه خبز أو بقايا طعام ولا تصلح للأكل، فإنك إما أن تعطيها للدواب أو الحيوانات كالقطط والكلاب، يعني تضعها في مكان تمر به الحيوانات وتأكله، أو تبعدها في مكان طاهر صحراء. أما أنك تلقيها في المزابل أو في البيارات أو في المجاري هذا حرام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل احتكار السيارات من بعض وكلائها حيث لا يستوردها إلى البلاد إلا هم، هل هو فعل جائز أو محرم؟
نعم.
يقول سلمك الله: هل احتكار السيارات،
هل إيش؟
هل احتكار،
ما هو باحتكار، هذا هذه وكالة، وكالة المصانع أو الشركات الخارجية توكل لها وكيل في البلد يكون سمسارا لها، هذا ما هو باحتكار، لا بأس بذلك، لا بد من هذا. نعم، لا بد أنهم يقيمون وكلاء لهم يوردون عليها سيارات أو غيرها وهو يبيعها على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذهاب الرجل للزيارة لمدة نصف ساعة أو ساعة، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ذهاب الرجل للزيارة لمدة ساعة أو نصف ساعة، هل يعتبر من الضيافة التي يجب على المضيف إكرامه؟
ليش؟
ذهاب الرجل للزيارة لمدة ساعة أو نصف ساعة، هل يعتبر من الضيافة التي يجب على المضيف إكرامه؟
الضيافة كما سمعتم، الضيافة تكون للمسافرين في البراري أو في القرى، أما أن يروح لصديقه ولا في أحد من أقاربه هذه زيارة وليست ضيافة، هذه زيارة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أدعو للكتاب الكافر إذا أكلت من طعامه؟
نعم.
وسلمك الله، هل أدعو للكتابي الكافر إذا أكلت من طعامه؟
تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية والرزق، تدعو له بالرزق والهداية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال قد تكرر أكثر من مرة، وفيه يقول السائل: إن طالبات الثانوية يعملن الآن حفل تخرج كل سنة، فهل يجوز لهن لبس إكليل من الورد على الرأس؟
لا.
أو لباس معين؟
لا لا، هذا تقاليد وتشبه، يكون الطالبات بلباسهم العادي لا يغير شيء، لا يغير شيء من لباسهم المعتاد. نعم، لبس الأكاليل أو العباءة اللي على شكل خاص أو على رؤوسهم لباس الراهبات يلبس اللباس الراهبات، هذا حرام تشبه. قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، يلبس اللباس المسلمات، الحمد لله، لباس المسلمات أحسن من لباس الكافرات. نعم، وأجمل. نعم.
وهل لهن أن يعملن حفل التخرج؟
الحفل لا يبقى حفل للفرح والسرور، ولا يصير فيه منكرات. إذا كان مجرد حفل للفرح والسرور والاجتماع على أكل الطعام ولا فيه منكرات، هذا نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان العرف عند بعض الناس أن يكرموا ضيفهم بالذبيحة، وإذا خالف أحد عرفهم كان معرضا لذملهم ونقص قدره ووصفه بالبخل، فهل نتبعهم في أعراقهم هذه أم اعتبروا هذا من الإسراف؟
إذا كان عليك ضرر إذا خالفت عادتهم فاعمل مثل ما يعملون، اعمل مثل ما يعملون دفعا للوم عن نفسك ودفعا للضرر عنك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أجر من يصنع الطعام في البيت؟
نعم.
يقول: هل أجر من يصنع الطعام في البيت لإكرام ضيفانه أكثر من أجر من يأتي به من الخارج في المطاعم وغيرها؟
لا، ما هو بالأجر. المهم أنه يجيب لهم طعام سواء من بيته أو يشتريه من المطعم، لكن قد يكون أنه إذا صنع في بيته يكون أرغب لهم من أن يتابع من المطعم، لأنهم قد يكرهون طبخ المطعم أو يظنون أنه طعام قديم أو أنه ما هو صحي، فلا شك أن طبخه في البيت أنه أحسن لهم وأرغب عليهم. نعم، لكن اليوم من يطبخ في البيت؟ ما أحد يطبخ في البيت إلا ما شاء الله، كان عجوز ولا. أما المتعلمات والدكتورات والطبيبات نعم طبخت، والطالبات نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في كتابكم الملخص الفقهي أن الضيف يدخل تحت صنف ابن السبيل كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والسؤال: هل الضيف هو المسافر فقط أم حتى الأضياف من الجيران وغيرهم؟ وهل لي أن أستأجر له غرفة في فندق مثلا من مال الزكاة؟
اللي جيرانك أو أقاربك ولا من زوار، ما نقول لهم ضيفان، الناس يسمونهم ضيفان وهم هم زوار. الضيف هو ابن السبيل الذي يحتاج إلى الطعام والشراب والمأوى عن البرد، هذا هو الضيف. أما اللي يجيك زائر فهذا يسمى زائرا وليس ضيفا. ولا الضيف ما تأخذه بالفندق، ما تأخذه الضيف بالفندق، هذا الزائر تأخذه بالفندق، أما الضيف ما تأخذه. إن كان في كما سمعتم إن كان في البلد شيء يبيت فيه مثل المسجد روح للمسجد، إن كان ما فيه مكان والوقت بارد فأنت تؤويه وتدفئه، إلا إذا خفت منه، فإنك تؤويه لكن مع الحذر منه. نعم، هذا سبق لكم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك عدد للجيران من كل جهة محدد؟
نعم، الجيران هم القريبين منك، القريبون منك. وقد قال بعض العلماء: الجوار يمتد إلى 40 بيتا، ولكن الضابط في هذا ما كان قريبا منك في سودك في الجار الأقرب أولى. إذا دعاك الجيران فأنت تبدأ بالأقرب منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبدأ بأقربهم منك، أقربهم منك دارا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حق الجار الكافر، وهل يجب علي أن أسلم عليه أو أن أزوره في بيته؟
أما السلام عليه فلا تبدأه بالسلام، وأما الزيارة نعم تزوره، لأن هذا من حق الجار على جاره تزوره تدعوه إلى الإسلام، تزوره وتدعوه إلى الإسلام لعله يسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل النخلة إذا ارتفعت عن سور الجار هل يجب علي أن أقطعها؟
إذا كان الجار يتضرر منها فإنك تزيلها، نخلة أو غيرها. إذا كان يتضرر منها الجيران يشرف عليهم، أو يصعد فيها أحد غيرك ويشرف على الجيران، فإنك تقطعها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل وضع مراحل للغنم أو الإبل بقرب المسكن حيث أن فيه مزرعة هل فيه إيذاء، وهل لي أن أنصحه أو أصبر على هذا الأذى؟
نعم.
يقول: هل وضع مراحل للغنم أو الإبل بقرب المسكن حيث إنه في مزرعة هل هذا من الإيذاء، وهل لي أن أنصحه أو أصبر على هذا الأذى؟
نعم، ما تجعل جنب جارك حوشا للأغنام أو للمواشي، لأن هذا يضر الجار والروائح، وكذلك الحشرات تتمدد من هذا الحوش ومن هذا المكان مكان الدواب، هذا يضر الجيران. اجعل الحوش بعيدا، اجعله بعيدا عن أذى الجار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي جار متخلف عن صلاة الجماعة، وتلطفت له وزرته في منزله وعايته في العيد، ولكن الرجل يتباعد مني وإذا رآني يحاول أن لا أقابله، وسألت عنه في عمله فعرفت أنه رجل يحذر منه ومن سلوكه، وأنا لا أحب أن أجد منه كلمة تضيق صدري ولا أحسن التصرف معه، فما هو التصرف مع هذا الرجل؟ أفتون في ذلك.
لا تؤذيه، أقول لا تؤذيه، وله حق الجوار، وإذا كانت الزيارة تؤثر فيه وتقلل من شره فإنك تزوره، أما إذا كان ما تؤثر فيه ولا تقلل من شره اتركه، لكن لا تؤذيه، لا يصدر منك أذى في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أحكام الضيافة تكون خاصة للمسافر فقط أم للمسافر مع المقيم؟
أو
المسافر مع المقيم.
الضيافة للمسافر، أما المقيم هذا ما الضيف، إذا جاء فهو زائر لك، هذا من الزوار الزيارة، إنما الضيافة للمسافر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا جاءك ضيف وأردت أن تعرف هل هو صاحب سنة أم بدعة،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لزورك عليك حق، الزائر له حق، لكن ما يعتبر مثل الضيف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا جاءك ضيف وأردت أن تعرف هل هو صاحب سنة أم مبتدع، وذكرت شيئا مما يكرهه يتبين حاله، فهل يجوز ذلك؟
لا تمتحنه ولا تبحث عنه، أعطه حقه في الضيافة ولا تبحث عنه، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أكل الإنسان الثوم أو البصل أو الكراث ونحوها وحضر وقت الصلاة، فهل يمنع من الصلاة في المسجد أم لا، وماذا يجب عليه وحالة هذا؟
نعم، يمتنع من الذهاب إلى المسجد، ويكون عليه إثم ترك الجماعة، يكون عليه إثم ترك الجماعة، لأنه هو المتسبب في عدم الذهاب إلى المسجد، فيكون عليه إثم ترك الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو المراد بأكل الهجم في قول الناظم؟
نعم.
ما هو المراد بأكل الهجم؟
ظاهرها المبادرة بالأكل قبل أن يبدأ المضيف، قبل أن يبدأ المضيف، كما سبق لكم أنه ينتظر حتى يبدأ الناس يأكل معهم، ما يمد يده قبلهم. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم شراء وبيع الأسهم؟
نعم.
المشروع، ما حكم شراء وبيع الأسهم عبر الشاشة المشهورة الآن؟
هذا مجهول، هذا مجهول. والشاشة لا تصير الشيء معلوما، إنما هي تصور تصوير والله أعلم بالحقيقة. فهذا البيع مجهول وبيع غائب، بيع غائب ومجهول. وأيضا هو ما يعلمه يشترط في المبيع أن يكون معلوما، وهذا ما هو معلوم. ورؤيته في الشاشة لا تعطي أنه معلوم، وإنما هو شيء يغرونك بصورته فقط، قد لا يكون له حقيقة. فتجنب هذا لا شك أنه أبرأ للذمة وأحوط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يتساءل البعض بلون السيارة أو بلون المسكن، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، فهل هذا الكلام صحيح؟
الفأل إذا سمع كلاما طيبا، كان يعجبه الفأل إذا سمع كلاما طيبا أو سمع اسما حسنا، هذا الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الألوان ما تدل على شيء، يكون لونه يعجبك وهو شر، اللون ما يدل على شيء. نعم.
السلام عليكم.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.